أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال محمد ابن عبد الله ابن مسلم المعروف بابن المولى وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، وإذا توعرت المسالك لم يكن فيها السبيل إلى نداك بأوعري، وإذا صنعت صنيعة أتممتها بيدين ليس نداهما بمكدري، وإذا هممت لمعتفيك بنائل قال الندى فأطعته لك أكثري. أهلا مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية الجميلة بكم وبضيفها هنا في الاستوديو الشاعر والأديب الكبير الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياك الله يا أبا عبد الله.
حياك الله يا أبا عمر، وحيا الله الأخوة المشاهدين، وأنا سعيد بهذا.
اشتقنا لك يا أبا عبد الله ليلة جميلة، الأدب يشتاق لك في كل مكان.
الله يبارك.
وهذا هي المرة الثالثة التي نجلس بين يديك ونرتشف من معين أدبك يا أبا عبد الله. الليلة أنت اخترت لنا ولمشاهديك أن نجلس على مائدة المتنبي، واصطفيت لنا جملة من شوارده التي ستكون مفاتيح نفتح بها باب هذه الحلقة. وإذا سمحت لي سنبدأ بالمفتاح الأول، وهو قول المتنبي: وأستعظم الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وليست بأول مرة يا أبا عمر أن أسعد بك، كنت أنت قبل أو أبا سندس ولكنك انتقلت إلى أبا عمر، فلتركبون طبقا عن طبق. الأمر الآخر أنه أنت دعوتني، أنا تذكرت مسألة الدعوة، يقول أحسن قصيدتين أو في الدعوة عند العرب في يعني قاموس الأدب العربي الشاعري قصيدة كعب الغنوي وهو حجازي من بلدك أيضا، وأيضا قصيدة دريد بن الصمة القشيري وهو قريب منك من الطائف، فأنت اليوم محظوظ الليلة وأنت ثالثهم. فيقول الأول، يقول كعب الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت ثانيا عاليا لعل أبا المغوار منك قريب. كل مغوار هو من يتبع صاحب الغار عليه الصلاة والسلام. صاحب الغار ترى في قصائد، حتى البصيري جاب قال كان في الغار قال: ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع عن عالم من الأطمي. أما الثاني الحجازي الشاعر فهو دريد، لما أخوه عبد الله قتل قال: دعاني أخي والخير بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي صدق.
أي والله.
فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في الأديم المقددي، فطعنت عنه الخيل حتى تبددت.
يا سلام.
وحتى علاني حال كل لون أسود. دعانا امرئ آسى أخاه، يصلح أواسى وآسى، آسى أخاه بنفسه ويعلم أن المرء غير مخلدي. بلا شك أحسنت أنت جاذبت الحديث. نختار المتنبي، نختار أبا الطيب يكون هو ضيفنا هذه الليلة ومعنا. ونحن بدأنا بالبيت هذا، يقول: وأستعظم الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر. من قصيدته الذائعة الشائعة المطلعها يقول: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي والدليل أني باقي حي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول: أمات الموت ما يأخذ هذا ويريحنا. أنذعوا الذور وأقدمت إقدام الأتي، الأتي هو السيل الجرار القوي، وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. إلى أن يقول: فلا تحسبن المجد دفا وكينة، فالمجد إلا السيف والفتكة البكر، وتضرب عناق الملوك، وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. في القصيدة بيت ترى الشارد، واختلف فيه حتى الواحدي وابن فروجة وابن جني والعروضي الأربعة كل هذا من عظمة شعر متربع عبقرية أنه يختلف فيه الشراح. يقول: إذا الفضل لم يرفعك عن شكري ناقص على مكث فالفضل فيمن له الشكر.
الله
هاي شوف العمق.
يا سلام.
ثم جاب القصيدة قال وأستعظم الأخبار، لأنه وصل الآن إلى ممدوح بن عميد، وأستعظم الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر، معنا بسهولة يقول أني كنت أنا متهول من أخبارك وسمعت ذكرك الحسن وثناء الناس عليك ومجدك شرك ورب، ولما التقينا وإذا أعظم وأعظم صار الخبر صغير. مثل ما يقول الشاعر الزنديق الملحد الفاجر ابن هاني شاعر الفاطميين يقول يمدح، وهذه من أجمل القصائد وأقواها، حتى نغار أبو العلاء المعري يقول ابن هاني وصفه بالمتنبي طبعا، قال ابن هاني شعره مثل قرون الماعز في الرحى، تسمع جعجعة ولا فيها دقيق، ما لهم أنه شاعر ابن هاني، هو يعتبرونه مثل متنبي، يقول كانت سمع الكلام، كانت محادثة يقصد جعفر بن فلاح قائد الفاطميين، كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أروع الخبر، هل تلتقينا فوالله فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. المتنبي لهذا البيت قصيدة وأستعظم الأخبار له قصة قبل لقائي فلما التقينا صغر الخبر الخبر. التقى الزمخشري محمود اللغوي الكبير مفسر معتزلي بابن الشجري النحوي الكبير، فكان بعضهم ما يعرف بعض في مجلس بغداد، قال أنت زمخشري؟ يقول ابن الشجري، قال والله ما مثلك إلا كما قال المتنبي وأستعظم الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر. يوم سمع يتدفق بلا بلا باللغة، قال الزمخشري وأنت من؟ قال ابن الشجري. قال أنت ابن الشجري؟ قال أنت والله مثل ما قال ابن هاني، كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أروع الخبر، حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. فالبيت بلا شك أنه رهيب من قصيدته، القصيدة ترى هذه قوية من أقوى قصائده، وحتى أن ابن الجوزي أتى بها في بعض، يقول إني متعجب من همة المتنبي، أنا همتي أعظم، صدق يقول ابن الجوزي، لأنه يريد إمرأة ويريد رئاسة ويريد الدنيا، قال وأنا أريد ولاية الله، أريد أن أكون يعني عالما ربانيا، فرق ما بين المشرق.
جميل يا أبو عبد الله، وذكرني أيضا هذا البيت الذي اخترته أنت له فتحت به يعني باب الحلقة والحديث، أيضا ذكرني ببيت المتنبي، هو يقول قريب من هذه المعاني التي يضمنها لممدوح، يتجاوز قدر المدح حتى كأنه بأحسن ما يثنى عليه يعابه.
نعم، هو يقول في قصدك، يقول في قصيدة من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شعر ولا يضعه، وهذه هو يسبق لمعاني سبحان الله ويصوغها، وهذا هو الأدب بلا شك، حتى أخذ الإمامة في هذا.
نعم. وله بيت آخر يقول تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء
ولا ميم ولا دال، تقول لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق إذ لم يسعد الحال. من جميل قصيدتي في هذا البيت يقول من ضمنها يقول وما أتيت لأن المال فرحني، سيان عندي أكثر وإقلال، إلى أن يقول لا تحسب، يقول لا، يقول لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، إلى أن يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفكر
والإخدام قتال. طيب بنقولك للشارد الثاني أو البيت الثاني الذي اخترته أنت للمتنبي، إذا ما استحينا الماء يعرض نفسه
كرعنا بسبت في إناء من الوردي. هي قصيدتي هذا ترى مدح بن العميد، بن العميد الكاتب الوزير، بدأت الكتاب بعبد الحميد وانتهت بن العميد، فلما وصل في أبيات جميلة يقول ناتيت في الطريق، يقول كفانا الربيع الطلق من بركاته، فجاءته لم تسمع رغاء سوى الرعد، يعني الإبل يقول صار الرعد أغلى من يقول من بركات حتى مطرنا، يقول وأنا ما مضيت ومشيت إلى ابن الولي ابن العميد حتى يقول جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي، فلما جئت أعلى محلي وجلسني على السبع الشدادي. فمن ضمنها يقول كفانا الربيع الطلق من بركاته، فجاءته لم تسمع رغاء سوى الرعد، يقول مطرنا حتى بفضل الله، بفضل الله شوف أعوذ بالله هذا الحراف يعني، إذا ما استحينا الماء يعرض نفسه كرعنا بسبت في إناء من الورد، يقول إن الماء يعرض نفسه للإبل من كثرة الغدران، ولكنها زيت متكبرة هي وفيها شمم لأنها بتروح إلى ابن العميد، فأصبحت ما تريد أن تشرب الماء، شوف هذا الخيال، فالماء معروض وهي تستحي ما تشرب منه. استدل بها الزمخشري في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، يريد الزمخشري المعتزلي يصرف الصفة أن يصف بها الله سبحانه، ولله حياء يليق بجلاله جل في علاه كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فاستدل بهذا يقول ما دام المتنبي أعطى الحياء وهي ما تقبل الإبل فهذا مجازي أيضا في حق الله عز وجل، وهذا خطأ، لكن شوف ابن جني يقول إذا ما استجبنا الماء استجبنا، الماء يقول إذا من الماء أجابت للماء من كثرته احتارت من تولى. قال الواحد الشارح وليس ببعيد ما قاله ابن جني ولكن استحين الماء. في القصيدة أخي عبد العزيز في إشراقات هذه القصيدة يقول لابن العميد يقول إن من تمنيناك من زمان وأنت طولت علينا ونحن نريد يقول تمن يلذ المستهام بحسنه وإن كان لا يغني فتيلا ولا يجدي وغيظ على الأيام كالنار في الحشا ولكنه غيظ الأسير على القدي. يقول الأسير يعني غائظ على هذه الخشبة وش بيسوي إما يقول في القصيدة يقول ليش تمنونا بالمهدي المنتظر سواء عند الشيعة ولا عند الإمام المنتظر ولا عندكم. يقول هذا هو يقول هو في عباطة وفي صلف يقول يعللنا هذا الزمان بذي الوعد ويخدع عما في يده من النقد. يقول جانا بن عميد نقد وقعد من الناس بحيلهم
بالنسية.
وهذا له حديث آخر يقول إذا فيكن المهدي من بان هديه فهذا الهدى قد جاء. قل لي من المهدي. يقول إذا ما عبد العميد نتعامل كما في الشك رقم واحد نحن لا نذهب وراء له ما يعرفه في العقيدة ولا يعرف في الأحاديث شيء لكننا نأخذ البلاغيات والحكمة ضالة المؤمن. فنقف عند هذا البيت من قصيدته والحقيقة أنها رائعة حتى ضمنها الصنعاني لما مدح الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله يوم قال في صبا نجدي متى هجت من نجدي عارض بن الدمنة الخثعمي ثم يقول ولكنه غيظ الأسير على القدي.
الله
يعني
الله
ضمن هذا اقتبسه.
جميل جميل نبغاك تغفر له يا أبو عبد الله ضعفه في الحديث وفي
الله يغفر لنا والجميع المسلمين
وفي الحق.
لا نمل
الشاردة الثالثة خلينا ننقلك إلى ومن عرف الأيام معرفتي بها
وبالناس
روى رمحه
غير الراحمي. هو يا أخي يظهر لي السقاف يميل لأن هذه القصيدة هي شامة قصائده وتاج قصائده وقال أسأل الله الذي منحه الإبداع الأدبي أن يتجاوز عنه وأن يسامحه فيما أخطأ فيه. وكان يتدفق هو السقاف ويشرح وغيره من الشرح حتى الواحد يوقف عنده من ضمنها يقول من الحلم أن تستخدم الجهل دونه إذا كثرت في الحلم طرق المظالم وأن ترد الماء الذي نصفه دم فتسقى إذا لمسك من لم يزاحمي ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمي. يقول يعرف جور الناس وغدر الناس هذا منهج جاهلي طبعا. فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في القضى الجاري عليهم بآثم أفتى بشيء. يقول ما في الدنيا فلا بيرحمونك إذا تولى عليه وفي الآخر يقول علي لأن هذا بقضاء وقدر. شوف الفسق والفجور لكن نتصور. ثم يقول في أهل الممدوح وفي أسرته وفي الممدوح نفسه يقول هم يحسنون العفو عن كل مذنب ويحتملون الجرم عن كل الغرم عن كل غارم حيون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم ولولا احتقار الأسد. يقول أنا محتكر الأسد شبهتهم بها ولكنها معدودة في البهائم كرام كريم لفظت الناس لما أتيته كأنهم ما جف من زادي قادم وكاد سروري لا يفي بندامتي على بعده في عصر متقادم. يا جميلة جدا هذه القصيدة يمكننا ترشح لأن تكون من الأوائل يعني.
جميل جميل. طيب لو استطعت ركبت الناس كلهم
إلى سعيد بن عبد الله أبو عرانة القاضي الأنطاكي هو يريد يمر من إلى أنطاكيا تعرف في طريقهم أظن منبج وكان صاحب العباد الوزير المشهور الأديب ما يريده المتنبي أبد بينهم ما صلى الحداد بينهم حرب داعس والغبراء يلعنه ذاك في المجلس وهذا يلعنه لأنه توسل بكل وسيلة صاحب الوزير ابن عباد أن يمدحه المتنبي. قال أنا ما أمدح للملوك ما العلم أنه مدح ناس بايع حب بايع بطيخ في بغداد بس كلام فاضي لكنه ما يبغى يمدح ابن عباد. فقال ابن عباد لا تستشهدون في مجلسي أو في إمارتي وكان له ولاية هو كان يتبع عضد الدولة وكان يتبع ابن العميد لا تستشهدون ببيت ومن استشهد بيت المتنبي قطعت رأسه. فتوفيت أخت ابن عباد صاحب ابن عباد فوصله 60 رسالة كلها مصدرة ببيت المتنبي رثى بها أخت سيف الدولة. يقول طول الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بأمال إلى الكذب حتى إذا لم يدعني صدقه كذبا شركت بالدم حتى كاد يشرق. فلما قرر رسالة 60 رسالة قال خلاص هذا كالشمس انتشر يعني. فأراد يمر المتنبي من إمارة ذاك لابد يعدي قذيفتين في الطريق. قال له اسمع الكلام يقول في القصيدة يقول قد كنت أشفق من دمعي على بصري فاليوم كل عزيز بعدكم هانا لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعران. يقول ودي إن هذا ابن عباد بعير ما يمعذر فالعيس أعقل من قوم رأيتهم وعما راهم من الإحسان عميان. ثم يعطي ابن عباس أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا كذاك قد كنت في أهلي وفي وطني إن النفيس غريب حيثما كان محسد الفضل مكذوبا على أثري أغتاب سرا ويثنى فيه إعلانا. ترى أغتاب سرا ويثنى فيه إعلانا أنا الذي أضفته السطر والله يقول ألقى الكمية ويلقاني ذحانا وإضافتي لا أقوى من إضافة
والله أقوى
لكن شهد لي بعض الدبنة أقوى لأنه يقول محسد الفضل مكذوبا على أثري ألقى الكمية ويلقاني إذا حان يقول إذا حان أجله لقيني البطل إن كان حان أجله يقتله. قلت لا أغتاب سرا هذا إضافتي غيرت بيت بشار أغتاب سرا ويثنى فيه إعلانا لأنهم قالوا الحسن للأحنف بن قيس من السيد قال من إذا قدم إذا قدم أحبوه وإذا اغتاب سبه
إذا غاب سبه
أو مدحوه وإذا غاب اغتابه أو كما قال. فالمقصود هنا أنه أتى بهذا الأبيات يقصد به عدوه هو في باب الحسد يدافع بقوة وبشراسة حتى يقول إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم يقول الله جعلني عقوبة لهم إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم ويقول سوف تسجد مع لا نستعجل حتى يمدح هو ممدوح يقول ويستحقر الحساد عن ذكره لهم كأنهم في الناس ما خلقوا بعده ما باقي وجوده.
الله أكبر. جميل يا أبا عبد الله. طيب خلينا ننقلك إلى قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء
غارمه. هو على كل حال يمدح في هذه من السيفيات يمدح سيف الدولة وهذه لأن وفد من ملوك الروم قدموا على سيف الدولة فقال نعم ملومكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعد والدمع أشجاه ساجمه يقول بليت بلا الأطلال إن لم أكف بها وقوف شحيحا ضاع في الترب خاتمه. ترى العلماء زندقوا أبا العلاء بسبب هذا البيت. أبا العلاء المعري تلميذه يقول قيل له كيف اشرح لنا البيت لأنه له معجز أحمد هو يشرح المتنبي ما معنى قول المتنبي بليت بلا الأطلال إن لم أكف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. قال يقول الله يبليه مثل ما بلا الأطلال إذا ما وقف على الأطلال متفقدا وباكيا ومشاجيا ومتأثرا مثل ما يقف البخيل الذي ضاع خاتمه. قالوا كيف لنا بأن البخيل أن البخيل يقف عند خاتمه. قال مثل ما وقف خاتم على سليمان عليه السلام يدخل استغفر الله لا حول ولا قوة. قالوا من أين لك أنه شيخ عليه السلام قال لقوله ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. قال وما يضر أن يتولى. فزندقه العلماء وله كفريات والله الموعد سبحانه وتعالى. المقصود البيت الذي سألت عنه يقول للقاضي العلامة الشيخ محمد الشامي قاضي بيش وهو يعني الآن له دروس ودعوة في جيزان وقاضي خيبر الجنوب وهو من أبرع القضاة الذين عرفتهم ليس مجاملة أخو الشيخ مطاعن يقول لي انظر متنبي جاء بقاعدة فقهية وأصولي يقول قفي وغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمثل في الشيء غارمه. يقول إنك أخذت قلبي في اللحظة الأولى في النظرة الأولى فكيفي حتى يعود قلبي لي وروحي لي في النظرة الثانية لأنك أتلفتي ومثل في الشيء غارمه. ثم يقول حبيب كأن الحسن كان يحبه فآثره أو جار في الحسن قاسم. وهذا غلطة له رد عليه الواحد وغيره أعوذ بالله جار في الحسن قاسمه من قاسم الحسن إلى أن يقول يمدح سيف الدولة من أعظم الأشياء يقول تقبل أفواه الملوك بساطه
الله
ويكبر عنها كمه وبراته. يقول انه ما يتواضع يعطيهما الكم والكف علشان يقبلون فيقبلون البساط ويقبلون البلاط. قبلوا افواه الملوك ببساطه وتكبر عنه كمه وبراجمه. قالوا من احسن ما قيل في التقبيل الكفوف هو عماره اليمني. ترى قريب من المتنبي في الشعر كان في عهد صلاح الدين واعدمه صلاح الدين الايوبي شكر الله له لانه يعني تتعاطف مع يعني المنحلين والزنادقة. فيقول هو يقول للفائز الفاطمي هو عمارة اليمني وإذا وهذه بيت عجيب وشارد وإذا لثمت يمينه وخرجت من أبوابه لثم الملوك يميني.
الله
شيء مذهل هذا. وإذا لثمت يمينه وخرجت من أبوابه لثم الملوك يميني وهو قصيدة الشاهر إن دخل عند الفائز يقول الحمد للعيس بعد الحمد للكرم حمدا يقوم مقام الشكر للنعم، فهل در البيت أني بعد فرقته ما صرت من حرم إلا إلى حرم، حيث الخلافة مبسوط سرادقها بين الجليات تجري الظلم والظلم إلى آخر ما قال. لكني أقصد هنا أعود إلى المتنبي في قصيدتي، هذه هي بلا شك من أقوى قصائدي في مدح سيف الدولة، لكن البيت هذا الشاهد اللي سألت عنه.
أيوة طيب، أنا أريد أن أستوقفك حتى ندخل للفقرة الثانية هذه الليلة من فقراتنا، لكن أذكرني بمعنى البيت أيضا معنى لعبد الرحمن بن مدرك، يقول جرحت بلحظية خد الحبيب فما طالب المقلة الفاعلة ولكنه اقتص من مهجتي كذاك الديات على العاقلة.
شوف المتربي عنده بيت مدحه حتى ابن القيم في الفوائد، وهو من أحسن من ابن مدرك وأحسن من مسلم بن الوليد، يقول وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل.
الله،
هذا البيت أبدع. وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل، وأنا الذي قتل نفسي لأن نظرت.
جميل جميل.
وسوف يأتي قضية القود في شعره، لأنه يقولون نسب للشافعي قال قتلى ليس لهم قصاص ولا قود وهم المحبون، ولذلك سمى ضحايا الحب. وكيف كما قال أبو عبد الرحمن الفيلسوف الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، كيف يموت العشاق.
الله.
ولهذا يقول المتنبي وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم ما لكم. يقول ابن الجوزي سمعت واعظا أحمق في بغداد، أحمق ما يقول هذا إلا مهبول، يقول يعظ الناس ثم قال ألا فاسقني خمرا وقل لي هل الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر، ثم رفع صوته يبكي يقول سيدي علل الفؤاد العليلة وحيني قبل أن تراني قتيلا إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا
قليلا قليلا. ترفق منها أبا عبد الله. إذن يا أبا أحمد إلى فقرتنا الثالثة وهي الوسم.
ربيع القوافي قد أتيت
وسم حين يترنم الحرف، سحر هنا تحار فيه بابل إن غردت في أيكه البلابل.
طيب الشيخ عايض، هذا وسمنا الليلة وهو بعنوان يا أمتي، وقد قاد الوسم الأستاذ آسر، ونشكره الحقيقة من هنا على قيادته الرائعة والجميلة، وهو شاعر جميل ورائع. فتح باب الوسم بقوله يا أمتي جسد يمزقه الطغاة ويظل رغم الجرح ينبض بالحياة، يا أمتي لن تستكين تجلدي فالله وعد العباد، فالله قد وعد العباد بنصره والنصر.
من الشاعر؟
هذا آسر، اسمه استعار يعني. طفلة النيل قالت مات الكلام وأزهقت بالشعر روح طفلتي، ماذا أقول ودمعة تذكي بقلبي يا حسرتي، لو كان موتي منقذا فأنا الفداء يا أمتي. نسرين يا أمتي والصوت بح من الندى، فمتى يحين النصر والتمكين، يا أمتي إني غدوت مشردا، فمتى ترق قلوبكم وتلين. المنذر الزهراني يا أمتي ماذا أقول إذا تلعثم منطقي، أنا ذلك الفرح الذي مما أصابك قد شقي، أفنت حوادثك الجسام من المدامع ما بقي، بالله أفني ما بقي من قلبي المتمزق. رائحة المطر يا أمتي ماضيك أشجاني، والحاضر الموجوع أعياني، ماذا أقول وأمتي مزق كل يقول أخي هو الجاني. مذكر ابن محمد الشلوي يقول ولى الظلام وأقبل الفجر، وهفى للثم جبينك الفجر، ولسوف يمضي الحزن مكتئبا يا أمتي وسيبسم النصر. من العامري يا أمتي يا صرخة القدس التي دوت شعاعا صارخا أبكانا، ما نحن والصمت المذل الخاذل إلا أسارى ذنبنا وهوانا. أمل يا أمتي جن النداء والأرض تغرقها الدماء، فقدت سحائب مجدكم مذ غاب سربال الحياة، عودوا ليرجع عزكم فالله قيوم السماء. منيرة السيف يا أمتي وسنين عمرك شاهدات أننا لوفائنا نرد المقابر، يا أمتي وعدونا يدري بأننا قد أجرنا وافيا معنا وغادر، رائحة المطر يا أمتي والليل صار من المآسي سرمدا هيا لنرجع مجدنا ونضم بالأيدي يدا حتى تكون حروفنا نورا ولا تمضي سدى. أعتذر من بقية الإخوان المشاركين وأشكر الذين حضرت أسماءهم معنا هنا. ونعود إليك يا أبا عبد الله ومع قول المتنبي الذي اخترته لنا: باد هواك صبرت أم لم تصبر وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى.
أنا أشاركك الشكر الجزيل للإخوة والأخوات المبدعين صراحة فيما شاركوا, خاصة في موضوع كبير وحي وفيه مجد وفيه سودد وهو مجد الأمة. وأبشر الجميع: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين بإذن الله, المجد المؤمنين بإذن الله. أما قوله المتنبي: باد هواك صبرت أم لم تصبر, أنا كنت في مجلس أتذاكر أنا والدكتور سعد بن عطية الغامدي الشاعر الأديب المعروف, فقلت يعني كيف يجر, قال حتى أنا كيف يجر البيت: باد هواك صبرت أم لم تصبر, أم لم تصبري في الأصل.
صحيح.
وبكاك إذا لم يجري دمعك أو جرى, هذا ما في مشكلة. فعدت وسألت بعض النحاة قالوا هذا على أنه خاطب المثنى, النون التوكيد للمثنى يعني لم تصبر, فلو أراد المفرد قال لم تصبري. على كل حال هو قصد بها ابن العميد في المقدمة ومطلع جميل هذا يعني على عادة الشعراء. العجيب في القصيدة أن الوحيدة التي زحم فيها اسماء الفلاسفة, لأنه هو يقرأ مثقف والمتنبي يقول لابن العميد, ابن العميد قرأ في الفلسفة أيضا, يقول: من مخبر الأعراب قصد القبائل العربي, يقول: إني تركتهم ومشيت إليك يا ابن العميد وأنت الحين في صحيح الفلسفة, من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر ودرست بطليموس دارس كتبي عند ابن العميد متبدي متعلما متحضرا, ورأيت كل الفاضلين كأنما رجع الزمان حنينهم ولا عصرا. يقول: قطف الرجال القول قبل نباتي وقطفت أنت القول لما نور. هذا ترى هو هذا واسطة العقد, هذا بيت القصيد. يقول: إن الناس يقطفون الكلام قبل أن ينضج ويكون في حكمة وفي إبداع وفي روعة, وأما أنت تنتظر فتأتي بالحكمة, لأنه كاتب ابن العميد بلا شك كاتب جميل يعني في كتابته, ومدح حتى الزمخشري وربيع الأبرار اعتمد في الكتابة على عبد الحميد وعلى ابن العميد الاثنين. بدأت الكتابة كما قلنا بعبد الحميد,
بعبد الحميد انتهت بابن العميد. نعم. أما الفؤاد لسانه وجفونه وكتمنه وكفى بجسمك مخبرا, هذا من الأبيات أيضا الجميلة في النص. طيب قول المتنبي الذي اخترته لنا: لا يسلم الشرف الرفيع
من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. على كل حال هذا يعني البيت يصلح لكل من عنده سؤدد ويدافع عن مملكته وعن عن كرامته عن شهامته عن قوته عن دينه عن ملته عن مذهبه. حتى أنه زهير سبقه اليوم يقول: ومن لا يذد عن حوضه بسلاح يهدم, ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا منهج القبائل, حتى لأنه حتى النجاشي يسب قبيلة عربية في عهد عمر رضي الله عنه قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقال عمر: ليتني منهم. هو عمر رضي الله عنه يعرف ذلك وهو أمير المؤمنين ومجتهد مطلق وعارف. قال يقول صاحب القبيلة: يا أمير المؤمنين هجانا قطعنا. قال عمر: ليتني منهم يمدحكم. يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا: أترى بحسان. يوم أتى حسان قال مزقهم وسحقهم, لأن حسان هذا هو صاحب, وهذا الذي يريد النجاشي. فأتى المتنبي في البيت الذي يقول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. يعني دائما يعني أنه الإنسان يدافع يعني من ظلمه أو من يريد غدره. تعرف يقول: تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الضاري. وأنا عندي بيتان حتى يقول محسن العواجي أن هذا بيتين صنعت به صنيع الله يعلم به. قلت: كن أحمر العين. يقول هشام يقول: الله أعلم ببيتك هذا ماذا فعلت بي. قلت: كن أحمر العين إن المجد منتهب, وكن فديتك مغضوبا ومرهوبا. لم تنفع الشاة في الدنيا سكينتها, والليث ما ضره أن ليس محبوبا.
الله.
فالمتنبي يقول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. بالمناسبة في اليمن في كتاب أظن السفينة التاريخ والأدب, وذكر السقاف وغيره أن واحد يسمى الدوشان. الدوشان هذول هم الذين يرافقون وزراء والأمراء يسمون في اليمن, كان أحد وزراء اليمن غضوبا شرسا قائدا عسكريا، فمر بسكة ومعه الموكب، وفي جزار ما دار أنه مر، ذبح ذبيحة وألقى رأسها وفرثها فوقعت على رأس الوزير والدم عليه، قال علي برأسه، تعالوا برأسه يعني. قال أحد الدوشان مرافقين أدباء يعني يحفظون الشعر وقصائد، أيها الأمير لا أسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانب الدم. قال عفوت عني لهذا البيت. والمتنبي له تجليات في هذا، وشوف هذه من الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء، حتى قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري إن من الشعر الحكمة، لا يتوقف على تقوى الرجل. هذا أكثر الشعراء غاوون، ومع ذلك يعطيهم الله سبحانه وتعالى من الحكمة. حتى لو تأتي بعض الصالحين يعني الساجدين العباد الزهاد ما يستطيع أن تزع مثل هذا البيت، فهو بلا شك أنه بيت فريد
جميل. وأنا ذكرني ببيتين يعني هما وإن كان يعني يأخذون زاوية من المعنى آخر ومنحنى آخر لكنها طريفة أيضا. والله ناسي القائل منه، لكن يقول لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا لأقوام، لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا حلم خوف ولكن حلم
أحلامي.
أحلامي
هو حاتم الطائي يقول عندها وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذين وعابوها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا
جبين. يا سلام.
ويقول وائل بن حجر نسب إليه يقول وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل، وإن نخسوا عنك الحديث فلا تسل، فإن الذي يذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا خلافك لم يقل. يقول ترى يقول خلى تمشي ادمس وامش. هذا فن التطنيش لمن أراد أن يعيش. أنك اليوم تذكرت شيئا في ذاك الباري، يقول الغربيون إن لا تشتبك مع المتسلقين على الأعراض السبابين الشتامين، لأنك إذا اشتبكت معهم يعني صرت اعتراف ضمني أنك ند لهم، لأن الصقور قلت تشتبك مع الغربان فترفض الصقور فترتفع، لأنها إذا اشتبكت مع الغربان اعترفت اعترافا ضمنيا أنها مثلها فيرفض الصقر. أنت شفت ما يشتبك أبد مع الحجلة ولا مع الحمامة أبدا. حتى أنه ذكروا في كتاب زر جمهر يقولون فأر تعرض للأسد، شوف والأسد يتشمس والأسد بيهلك 100 جمل، ينهزم أمامه 100 جمل و100 ثور، فخرج فيتشمس فيقفز عليه الفأر فيقفز. قال الأسد والله أنك تعلم قدرتي وقدرتك وشجاعتي وشجاعتك، لكني ما أريد أن أنجس شاربي بدمك.
وقبل أن نذكر
ولما ينسب للعلامة سماحة الشيخ آية الله سعيد بن مسفر صديق الشيخ آية الله سعيد بن مسفر القحطاني الدكتور العلامة الداعي المحبوب إلى الجميع، يقول في مثل له، يقول والله أن أحيانا وصاد يقول إن نسب ولا نرد على ناس يتعرضون، تعرف يتعرضون للدعاء. قال مثل إيش؟ قال مرة في يقول في الحكاية مرة الذيب من سكة وإذا تيس فوق السطح، قال التيس يا قليل الأدب للذيب والله لو نزلت أني أكسرك بقروني. فالتفت الذيب له قال والله أنك تعرف شجاعتي وشجاعتك لكن المكان هو اللي يتكلم.
جميل. أنا ذكرت معنا لأبي فراس بيت جميل لما يقول وما كل قوال وما كل فعال يجازى بفعله ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. طيب قول المتنبي لقد تصبرت حتى لا
مصطبري فلان أقحم حتى لا مقتحمي. هذا يقول ابن خلكان في كتابه فاية العين عن البيت هذا. يقول سألت ابن الحاجب المالك، الله أكبر ابن الحاجب صاحب المختصر وهو نحوي كبير ولغوي وفقيه وصاحب المختصر في أصول الفقه من أحسن المختصرات، يقول ابن كثير أعاني الله على حفظه. يقول زارني في القضاء، كان قاضي ابن خلكان، قال فأوقفت يعني ما في معاملة ولا قضية، ابن حاجب زاره قال وسألته عن قول المتنبي. شوف هذا الشاعر العجوبة صار حديث الملوك والشعراء والأدباء والقضاء، ما لماذا كسر أو جر المتنبي الأبيات؟ لقد تصبرت حتى لا مصطبري فالآن أقحم حتى لا مقتحمي. قال فأجابني ابن الحاجب بجواب طويل لولا خوف الإطالة ذكرته. قلت في نفسي يمكن ما عرف الجواب فقال لولا خوف الإطالة. مثل بعضهم قال الوقت يداهمني، إذا عاد على الهواء مباشرة ما عنده حديث، قال يا أخواني سامحونا الوقت يداهمنا. فيقول إنه أجابني بجواب لا أذكره لخوف الإطالة، وأنا قلت الأمر بسيط، حتى سألت بعض الإخوة الذين هم أحسن مني في النحو قالوا بتقدير لقد تصبرت حتى لات مصطبري، لات الزمن مصطبر أو أن لات نفسها زمانية ليس الوقت وقت اصطبار وليس الوقت وقت مقتحم, يعني زمن ويضاف إليه فيجر.
صح, وبعضهم يجعلها جر يعني في لغة لغة شاذة اللات يعني. طيب خلينا ننقلك إلى هي الغرض الأقصى. لا هذا أخذنا.
أنت ذكرتني بشيخ بالميميش الآن في بيت يقول ولا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العرب. سبحان الله, دار هذا البيت عندي كثيرا لأني قرأت كتاب الدولة دولة المرابطين الموحدين للدكتور علي الصلابي, ثم فدكتور علي الصلابي جعله أنه عبد المؤمن بن علي الموحدي, أو أن صاحب الاستقصاء مغربي ألف تاريخ المغرب في 5 مجلدات فجعله ليوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين مرابطي طبعا, وعبد المؤمن بن علي موحدي. فملك النصارى دوفيش هدد المسلمين ما في عهد المرابطين, وهذا الراجح, هددهم باجتياح, يقول أنكم تقولون قدامكم جنة وأن شهداءكم في الجنة وأن فإن كنتم فقدموا لنا. فغضب يوسف بن تاشفين وكان يسمى أمير المسلمين ملكا عظيما وصالحا وزاهدا كان, فكتب له في رسالة ارجع إليهم فلنتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم قال ولا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العرمرم, وهذا البيت المتنبي. والصلابي ذكره الدكتور علي إما العبد الواحد بخلاف ذاك أو يوسف بن تاشفين, إما الموحدي أو المرابطي. ولذلك في القصيدة ترى الشيخ يمدح سيف الدولة يقول ولا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العرمرم, حتى جت خيوله من جهة الروم وإذا هي نحفت وهزلت من الجهاد والجنود نفسهم صاروا مربوطين عليهم مربطين ونحفوا أيضا. قال على كل طاو فوق طاو كأنما الله من الدم يسقى أو من اللحم يطعموا. شوف يا أخي البلاغ, على كل طاو فوق طاو كأنما من الدم يسقى أم من اللحم يطعموا. فبأشر وجها, يقول إن المطر جاء فضربوا وجه سيف الدولة, فبأشر وجها طالما بأشر القنا وبرل ثيابا طالما بلها الدم. فلا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العرم رم.
الله أكبر. طيب ومن نكد الدنيا
هذا البيت يعتبر يسمى هو قيل له, تعرف في عنده تعليق أدبي يقول ندعى النبوة في صغاره, قالوا كيف, قال هذا عثرات الحداثة أو الصبا, قال وما هي معجزاته, قال ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صدقة بده. هو يرى المتنبي أن بيته رقم واحد هذا. والخوارزمي يقول أحسن أبياته وتاج أبياته كما سوف يأتي معنا, كم زورة لك في الأعراب داهية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب, أزورهم وظلام الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح غريبي. لكن هو يرى أن البيت المقدم يقول ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صدقة بده. أنا أشرح هذا ببساطة والواحد يتفنن فيه. يقول الدنيا من نكدها أن تجبرك على أن تصادق كثير من الناس هم أعداء حقيقة, لكنك لابد أن تجامل ولا بد أنك تتنازل. حتى تقول زهير ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسمي. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدفع بذلك, حتى يقول البخاري في كتاب الأدب باب التبسم ليس وكما قال, قال وقال أبو الدرداء إنا لنكشر كذا ضبط أن نكشر في وجوه ناس وإن قلوبنا لتلعنهم. ثم ذكر البخاري حديث عيينة بن حصن من حديث عائشة رضي الله عنها من المؤمنين قالت استأذن عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما أجى دخل هش إليه صلى الله عليه وسلم وبش, فسألت عائشة بعد ما خرج قالت يا رسول قلت كذا, قال إن من الناس إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة. فلا بد يعني هي في مدارة ليست مداهنة. المدارة أن تدفع شيء من الدنيا لأجل دينك, والمداهنة أن تدفع شيء من دينك لأجل الدنيا.
لأجل الدنيا.
لعود يا شيخ البيت ما هو نسيت.
البيت ومن نكد الدنيا.
ومن نكد الدنيا يقول ابن حزم في الرسائل الظاهري الإمام المغربي الأندلسي يقول والدي كان وزيرا وصدر, فأتاه عدو له يريد أن يدخل عند الخليفة عندهم الملك, فشوف من حمق ذاك. والواجب أنك عند ابن حزم يعني والد وخلاص أنت مضطر قل الكلام. قال فكتب له خطابا وكتب في آخر كتابه ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقة بده. فغضب أبي يقول فكتب له أبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى صديقا له ما من عداوة بده. قل كنت صديق لنا الدكتور الآن بنعاديك بالقوة, يعني الواجب أنك أنت ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه على ذكر المعروض بعض الناس ما يتوهم نفسه إلا في موقف. يقول لي الدكتور حميد زياد داعية كبير في اليمن, هو صاحب مشروع الأيتام والتزويج, الدكتور حميد زياد يقول في عهد الإمام أحمد حميد الدين يسمون أحمد جن اليمنيين قوي وشجاع، ذهب مظلوم يريد أن يدخل عليه في القصر وهناس يكتبون عرائض، فإذا في أديب شاعر يمني يكتب عريضة بفلوس. قال المظلوم هذا عنده مظلمة يعني سهلة متوسطة، قال اكتب لي عريضة. فاستخدم أدبه واستخدم شعره أن هذا مظلوم وذهب ماله وإنه مضطهد ومن كذا، قال اقرأ علي. فقرأ فقام يصيح ويبكي المظلوم، قال والله إني ما دريت إني مظلوم إلا اليوم. صار أكبر من الوصف.
طيب نكمل في البيت ولا ننتقل لبيت آخر؟
عطنا غيره.
طيب احنا بعد هذا الشاردة القادمة سنأخذ التقرير الفقرة الثالثة هذه الليلة، لكن ذكرني أيضا من نكد الدنيا هذا ذكرني بفراس الحمداني ويحضر كثيرا مع المتنبي وظلم المتنبي أبا فراس، يوم يقول تغابيت عن قومي فظنوا غباوتي بمفرقي أغبان حصن وترابا. طيب خلينا نرجع للبيت الذي أنت استشهدت به في معرض كلامك أزورهم وأنت ثبت هنا في الشوارد، وظلم الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريب.
هي من قصيدتي يقول من الجاذر في زي العاريب حمر الحلا والمطايا والجلابيب، إن كنت تنكر شكا في مضاربها فمن بلاك بتسهيد وتصويبي، كم زورة لك في الأعراب داهية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب. أزورهم وظلام الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح غريب، يقول أربعة قابل أربعة. خوارزمي يرى أن هذه أروع بيتين للمتنبي على الإطلاق على خلاف، لكن صراحة أنه جاء في الزيارة هذا حتى أن يقول وزائرتي، هو في الزيارة اللي هو فن على كيف عنده يقول زائرتي في الحمى كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشائف عافتها وبأتت في عظام. أبنت الدهري عندي كل بنت فكرت نجوتي أنت من الزحام، حتى يقول زارنا في الظلام يطلب سترا فافتضحنا بنوره في الظلام. هذا الزيارة تفنن العرب في أمرين، في الفراقيات وفي الزيارة، في اللقاء وفي الفراق. وفي الفراق يعني يمكن واحد عجمي بل غلبه من يقول، قلت في بعض المناسبات، والسعد الشرازي يقول بكت عيني كما تذكر غداة البين دمعا وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بين أغمضتها يوم التقينا.
الله والله تفوق.
حتى أنه في الفراقيات يقول المتنبي لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا، يقول لولا أنا مفارق الأحباب. والفراقيات أبكت الناس، حتى بن خميس الأديب عبد الله بن خميس رحمه الله يقول عارض بن الزيدون أضحى التنائي بديلا من تدانينا وطاب عن طيب لقيانا تجافينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت ماقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. يقول هو وكان صوت بن خميس وكان صوت الفراقيات نسمعه فلا نحس بكاء منه يبكينا حتى أصاخ لسان الدهر مرتجلا أضحى التنائي بديلا من تدانينا.
الله جميل جميل يا أبو عبد الله. إذن يا أبو أحمد إلى فقرتنا الثالثة وهو التقرير.
رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي قام ينشد المعي.
قيثارتي ملئت بأنات الجوى لا بد للمكبوت من فيضاني، صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي ليبين عنها منطقي ولساني، أنا ما تعديت القناعة والرضا لكنما هي قصة الأشجان. يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان. هكذا كان شعر شاعرنا الفيلسوف الهندي المسلم محمد إقبال الذي استحوذ به على ألباب معاصريه ومن تلاهم بما ابتدعه من نفثات ولمحات تضيء الحياة للناس وتسعفهم بما يعينهم على الكفاح وما يعمر صحراء حياتهم القاحلة ويثري وجدانهم ويمدهم بالطاقة التي تمكنهم من تجاوز القيود والعقبات. ولد إقبال في مدينة سيالكوت بمقاطعة البنجاب الهندية عام 1877 ميلادية، درس في مدينة إنجليزية ثم في كلية حكومية بالعاصمة لاهور، وتميز في اللغتين العربية والإنجليزية، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الفلسفة، رحل إلى أوروبا متابعا تحصيله العلمي في جامعتي كامبريدج البريطانية وميونخ الألمانية، حيث حصل على شهادتي الدكتوراه في الفلسفة والقانون. ألف 9 دواوين شعرية ترجمت جميعها إلى العربية، ولعل أحسن الترجمات لشعره هي ترجمة سفير مصر بباكستان في الخمسينات عبد الوهاب عزام والشيخ الأزهري الضرير الصاوي شعلان، من دواوينه جناح جبريل ورسالة المشرق وهدية الحجاز والأسرار والرموز.
أرى التفكير أدركه خمول ولم تبقى العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلكين الغزالي، وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلالي، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي.
انبثقت روح محمد إقبال من ضياء مكة، فكان كما قيل عنه هندي الهوية حجازي الهوى، وجمع بين موهبتين قلما جمعتا لغيره من الأعلام، وهما موهبة النظرة العلمية وما تتسم به من دقة وارتباط وثيق بالواقع، وموهبة النظرة الإيمانية الروحية بما تتضمنه من انطلاق وتحليق في أفاق النفس الإنسانية. وبالجمع بينهما ظهرت عبقرية إقبال الفذة وعظمته الحقيقية في الجمع ما بين ميادين العقل والوجدان، العلم والإيمان، والمادة والروح.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يضاهي في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تريد هداها لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحدود شرعته ونحن فداها، لمضيت للتطواف حول ضريحها وملأت بالقبلات طيب ثراها.
كان إقبال أحد دعائم إقامة دولة باكستان في الهند على أسس دينية، ولا زال الباكستانيون يعتبرونه مثلهم الأعلى لأجيال مضت وأجيال قادمة، ولا زال منزله مزارا يرتاده زوار العالم من كل حدب وصوب. رحل إقبال عن عالم الفناء إلى عالم البقاء عام 1938، وتأثرت بلاده بذلك كثيرا، فعطلت المصالح الحكومية وأغلقت المتاجر أبوابها، واندفع الناس إلى بيته ونعاه قادة الهند وأدباؤها من المسلمين والهندوس على حد سواء، حتى قال عنه طاغور شاعر الهند إن موت شاعر عالمي كإقبال مصيبة تفوق احتمال الهند. لقد خلفت وفاة إقبال في أدبنا فراغا أشبه بالجرح المثخن الذي لا يندمل إلا بعد أمد طويل.
رياض من الآداب طال انتظارها بها المعين.
إذن شكرا للدكتورة نجلان نور الدين على هذا التقرير الجميل، وشكرا للإخوة في المونتاج على هذا الإخراج الجميل أيضا، وأشكر محمد الفوزان أيضا مسجل الصوت. إقبال يا أبا عبد الله لك معه صولات وجولات، وأنت مغرم به ومحب له ودائما تستشهد بشعره، إن رأيت أن تذكر لنا شيئا من أبياته قبل أن ندخل في شاهد المتنبي فقلقلت.
جميل. أنا كل حال أشكر الإخوة الذين عدوا التقرير، أجادوا جدا وأبدعوا، وخاصة ذكروا لمحة في تراجم إقبال أحسن صدق من ترجم شعر إقبال العربي عبد الوهاب عزام الكاتب والأديب والسفير المصري في باكستان والصاوي شعلان، والأعظم له ترجمة.
أحسن من كتب في إقبال في حياته. وأبو الحسن الندوي العلامة العالم الكبير غفر الله له في إقبال شاعر الحب والطموح، ولباكثير إقبال الشاعر الثائر جميل أيضا، وكتابات كثيرة. لكن أقصد أن أعود إلى المسألة، إقبال هو الشاعر الإسلامي العالمي على مستوى العالم الذي قدم الفكرة الإسلامية في منابر العالم بلسان الحق وبلسان الأدب والشعر والعبقرية. أيضا من أحسن مقطوعات إقبال عندي على الإطلاق يقول: نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصوره.
الله أكبر.
ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر.
الله.
أما الرمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عزين فاشترى.
الله.
طويل، لكن المقصود أنه ليس هو مجال.
والله أني أستحي أن أخرج من هذا الكلام اللذيذ الجميل إلى قول المتنبي: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا.
هذا البيت لا يحصل إلا بخذلان من الله، وربما دعت عليه أمه أو المسلمين أنه ظلم أحد فابتلاه الله فأخرج هذا. هذا من أسلحة الدمار الثامن، وهو طبعا الحمد لله أن الله خرجه من بطنه، ولو بقي فيه لقتله. يقول: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. يقول واحد من تعرف الشراح: إما أن الله كتب عليه الدبور أو الخذلان أو أنه نسي أنه شاعر. ويقول بعض الأدباء: ليت ثلاثة ناموا تلك الليلة وأراحونا. من ثلاثة بيات: أبو تمام سهر في ليلة وجاء حمى وتقلب إلى الصباح، ليته نام وريحنا، ليته روح ريح المسلمين في ديوانه، فخرج الصباح مع أذان الفجر وهو من الصباح من صلاة العشاء يتقلب. يقول: سلمى سلمت، شوف الكلام، سلمى سلمت من العاهات ما سلمت، سلام سلمى وما قد أورق السلام. بيت ليس فيه ذرة من الإبداع، وليته ريحنا منه. والثاني ابن الرومي: ليته نام تلك الليلة وليت الله خذ روحه. يقول: إن البلاء يطاق غير مضاعف، فإذا تضاعف كان غير مطاق. شوف الكلام، يقول إن البلاء إذا ما هو مضاعف يطاق، ولكن إذا تضاعف ما يطاق.
ما يطاق.
يحلها الآن. الثالث المتنبي الذي أذله الله بهذا البيت، فقال: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحاشا قلاقل عيسى كلهن قلاقل. ويقول أحد الإخوة دكتور عبد العزيز مكحم، دائما يشاجيني في الأدب جزاه الله خير، يقول: الإبداع صدق هو مثل البيت، فيه مجلس ومقلط وفيه أكرمك الله دورة مياه وكذا، هذا من دورات المياه، والإبداع يبقى للمجلس. هذا الإبداع دائم، يعني العمل العبقري هو مثل مشروع في هذا. أنا تذكرت شيئا: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. إيه، ذكر الدكتور عبد العزيز المكحم في بئت له، هو يعتبر عندي من عيون الشعر، يقول: وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء بها للحبيب نزول. هذا البيت حتى صاحب فيض الخاطر المناوي شرح الجامع الصغير للسيوطي، فأتى بهذا البيت، قال كما قال المتنبي: وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. يقول: إذا منكم رأيتوني على السفرة شركت بالماء ترني تذكرت أهل محبوب هناك عند الخيام وفي الوادي، فشركت بالماء لأن عندهم ماء هناك. وهذا من عبقريته. حتى الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول أتى بيت قال كما قال أبو الطيب: تهون علينا، من نفس القصيدة، أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. في القصيدة هذه إبداعات، يقول فيها: سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يحول، ولا تطمع من حاسد في مودة، وإن كنت تبديها له وتنيله، لكنك استمر ولا عليك، سوف يعني معك الواحد الأحد والنجاح.
طيب، وإن تفق الأنام وأنت منهم.
جميل. الشيخ ابن عثيمين له كتاب الدماء الطبيعية للنساء، غفر الله لسماحة الشيخ ابن عثيمين ولكل علمائنا، يقول فيها: الدماء النساء مختلفة، يعني كما قال أبو الطيب: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. مش معنى هذا البيت؟ ويقول لسيف الدولة: إذا أنت بشر مثل الناس، مثلك مثلهم، ولكنك فقتهم على علم المادة واحدة مثل المسك أصله من دم الغزال، لأنه في هضبة التبت غزال يعيش هناك، تسقط منه غدد، الغدد هذه يأخذونها فيصبح مسكا أذفر من, من, من أذكى المسك وأزكى المسك. فيقول: إن كانك فكت الأنام فإن أصلا المسك أصله من دم الغزال مثل ما أصلك أنت من البشر. في القصيدة هذه يرثي أخت سيف الدولة، يقول: نعد المسرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق الخيول مقربات فما ينجين الخبر بالليالي رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي بغشاء من نبالي فصرت إذا أصابتني السهام تكسرت النصال على النصال فعشت ولا أبالي بالرزاء كأني ما انتفعت بأن أبالي. في القصيدة كلام وعظي جدا لا يستطيع لكبار الوعاظ. يقول وكم عين مكحلة النواحي، يقول كم فتاة كانت كحل عيونها وكانت تتجمل ثم ماتت كحيل بالجنادل والرمال ومغض كان لا يغضي لخطب، يقول كم متكبر في المجلس يناظر في طرف الناس عينه وبارن كان يفكر في الهزالي، يقول كم من جبار طاغية ما كان يلتفت الناس إلا بشزر صار تحت التراب تأكل عينه الدود، وكان واحد يفكر لا يهزل ولا يجي حمى ولا زكام وأصبح تأكل الدود والهوام تحت الأرض. فسبحان الله يا أخي، كشك صرخ كشك عبد الحميد كشك رحمه الله صرخ على المنبر يوم الجمعة مرة كما قال متنبي أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعقوا نبكي على الدنيا فما ومن معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا طويلة
لم يتفرقوا المجد عوفي إذ عوفيت
والكرم. وقالها لسيف الدولة المريض. بالمناسبة أنا كنت في الرحمانية في الرياض جاري الشيخ العابد الولي عبد الله بن راشد التويجري لا زال حيا عم الله بوقته وبارك في أيامه ولياليه، هو صديقه الشيخ بن عثيمين دعاه بعد ما أتى بعد الشيخ بن عثيمين ما أتى أنا هو صديقه على كأنني أتكلم بالعجمي هو صديقه كأنه فلما أتى من أمريكا دعاه في بيتي وحضرنا مع المشايخ وطلبة العلم. كان ابن عثيمين تلك الفترة مصاب بالمرض غفر الله له ورحم مرض الموت، فالتفت لي الشيخ ابن عثيمين قال كيف أخبار الشعر يا عايض يعني وليس يستحسن يجيب أشعار؟ قلت كما قال أبو الطيب العلم عوفي إذ عوفيت لأنه عالم هو المتنبي يعرف أن يقول مجد العوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم وما خصك في برء بثانية إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. قال لا المجد وحافظه لأنه يقول المتنبي سيف الدولة المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك شوف الدعاء ما أحسن إلى أعدائك الألم وما خصك في برء بثانية إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. هو يقول سيف الدولة وكيف تعلك الدنيا بشيء وأنت لعلة الدنيا طبيب؟
الله
يقول كيف تستطيع العلة تدخل وأنت طبيب؟ هذه مبالغاتي طبعا لكن نأخذ الجماليات ونأخذ الحكمة فيه.
جميل جميل جميل. طيب ولا فضل فيها للمروءة والندى.
ولا فضل فيها للمروءة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. هذا البيت مما احتار فيه الشراح وهذا يدلك على عبقرية هذا الرجل. يقول الدكتور السوداني أديب الكيماوي هذا المتنبي يحتاج إلى معامل كيماوية تحلل شعره لأنه يقول ولا فضل فيها في الدنيا للمروءة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. يقول معنى البيت يقول أنه لا فضل في هذه الدنيا لولا شعوب هي اسم المنية الموت لولا أن بموت ما كان لك أنك تتجاود وتكون كريم شيء لأنه ما في لا حساب ولا عقاب كان ما لكن لا فضل للجواد ولا فضل للشجاع ولا فضل للصابر لكن بموت فيصير فضل لأن الله بيحاسبنا وبيثيب الصابر ويثيب الجواد. هذا كلام عجيب. ولا فضل فيها للمروءة. هو يرثي بهذه القصيدة يماك وهو وزير عند سيف الدولة تركي اسمه يماك قال ولا فضل فيها للمروءة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فرق سليبي. يقول ابنك كان بيسلب حقه حتى تملك منك سالب وأنت تمضي سليب. ويقول في القصيدة يقول علينا لك الإسعاد إن كان نافعا. الإسعاد هو مشاركة صاحب المصيبة في البكاء. علينا لك الإسعاد إن كان نافعا بشق قلوب لا بشق جيوب. ثم يقول فيها ولا الترك للإحسان أولى لمحسن إذا جعل الإحسان غير ربيبي. يقول إن كانك ما بتواصل تحفظ إحسانك عند الناس وتربه وتحفظه وتواصله وتعد فأحسن من أول الطريق لا تفعل لأن بعض الناس يحسن ويؤذي لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فحتى يقوله إذا الجود لم يسلم خلاصا من الأذى فلا المال مكسوبا فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا ولا النفس أخلاق تدل على الفتى أكان سخاء ما أتمت سخي. يظهر الواحد بسرعة. هذا تحليل حكمته. فأعود إلى مسألة هذا ولا صبر فيها للمروءة والندى وصبر ولا فضل فيها المروءة والندى وصبر فتى لولا لقاء شعوبي.
جميل.
يقول فغفلنا فلم نشعر لها بذنوبي. ولولا فعال الدهر في جمعه بنا، يعني أن يقول الدهر أحسن لنا اجتمعنا، غفلنا فلم نشعر له بذنوبي. الله، يقول أحسن ما التقيت بك سيف الدهر، لكن هذا من أحسن شيء، ويكفر ما أساء إلى نصطاف رضا، ولا ينسب إلى الدهر شيء. عموما هو يتكلم عن الدهر، وقد رد عليه العلماء كثيرا، ونحن نعرف موقف أهل العلم مسألة نسبة الدهر. أقوى بيتين طاغيين قويين في مسألة الدهر ترى الحريري في المقامات، أنا أعجب من قوتها يا أخي، ولو أن منحاه العقدي في شيء، لكن قوتها سبحان الله. والحريري اختار درر، يقول واحد رأوه يمشي وإله عاد أعمى ويتكلم ويسب الناس ويسب الوزراء، قالوا مالك يعني وش بتسوي؟ قال ولما تعامى الدهر وهو أخو العمى،
الله،
أبو العمى عن الحق في أنحائه ومقاصده، تعاميت حتى قيل إني أخو العمى ولا غر، وأن يحذر فتى حذب والدي.
أبو عبد الله الوقت انتهى، لكن سنأخذ شاهدا واحدا. فكم لظلام الليل عندك من يد، من قصيدة جميلة يقول فيها ما تغلط الأيام.
جد صدق يقول فكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذب. والمانوية المذهب المانوي هو الذي يرى أن إله الخير هو النور وإله الشر الظلمة. وعلي بعض اليابانيين الآن وتايلند وناس في الفلبين، هذا المانوية، فيقولون أن الذي يقاتل مثلا في الليل يهزم، لأن إله الشر يكون في الظلمة يعني. لكن كافور في مصر قاتل فاتك فانتصر في الليل، فقال فكم لظلام الليل عندك يعني من يد، يعني ما انتصرت، يحدث أن المانوية تكذب، أنت قاتلت في الليل وانتصرت، خلاف ما قالت المانوية. وقاك الردى وروقاك ردى الأعداء تسري إليهم، وزارك فيه ذو الدلال المحجب. هو مطلع القصيد يقول غالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذي الهجر والهجر
أعجب،
أما تغلط الأيام في أن أرى عدوا تنائي أم صديقا تقرب، فكم لظلام الليل عندك ميد يحدث أن المانوية تكذب.
طيب يا أبا عبد الله الشيخ عايض، الحقيقة أنك سرقت الوقت من بين أيدينا، وقضينا معك مع المتنبي جولة جميلة ولذيذة وطريفة، وأنا أعد المشاهدين بين يديك أنك ستسجل وربما أسجل معك هذا البرنامج مع المتنبي لنوسع هذه الدائرة ونصنع منه برنامج متكامل ربما يعرض في رمضان القادم، فهل تعد المشاهدين به؟
بإذن الله أبا عمر، وأنا سعيد، وأنا يعني أنا قلت لك وقلت في المقدمة الكتاب الذي هو الذاكرة والشاة لكم، وأنا صادق أنت تلاحظ هذا، لأنه كون أنك أنت تحفظ وأنت أديب وشاعر أجد نفسي معك بإذن الله، وأنا سعيد بهذا، وخاصة المتنبي نعيش معه كثيرا. أنا قلت الأيام هذه أنا معي مسند أحمد بعد المصحف والواحد على المتنبي، وقلت لزملائي في السفر أنا أحب المزاح، أصولي ثلاثة: الصلاة في وقتها، واحترام ابن تيمية، واستشهاد بشعر المتنبي، وإلا تقربت الله بدمائكم، تقبل الله من نومكم، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك يا شيخ عايض، ونشكر المشاهدين الكرام على حسن مشاهدتهم ومتابعتهم لنا، ونعيدهم أيضا أن نسجل حلقات متتالية تعرض في شهر رمضان القادم مع المتنبي ومع الشيخ عايض القرني إلى مساء الأحد القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي، على فان تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي. رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشد ألمعها. ربيع القوافي قد أتيت مغردا.